أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في بيان الفوارق بين عمرة التمتع والعمرة المفردة، واتضح أن الفارق الأول بين العمرتين هو أن إحرام عمرة التمتع ينقضي بانقضاء وقتها، وهو دخول زوال يوم عرفة، بخلافه في إحرام العمرة المفردة، فحيث أنها لا وقت لها محدد، وأنها تنعقد في جميع أشهر السنة، فبالتالي لا ينحل إحرامها ولا يبطل إلا بالإتيان بمناسكها. فما لم يأتي المكلف بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير لا يحل من إحرامه. والفارق الثاني هو أن عمرة التمتع لا يجب لها طواف النساء، بخلافه في العمرة المفردة، فإن طواف النساء واجب فيها لدلالة الأخبار على ذلك. والفارق الآخر هو أن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج الثلاثة، شوال وذو القعدة وذو الحجة، بخلافه في العمرة المفردة، فإنها تقع في جميع شهور السنة، لما دل على أن لكل شهر عمرة. نعم، أفضل العمر هي عمرة شهر رجب. الفارق الثالث من الفوارق التي ذكرها سماحة السيد هو أنه ينحصر الخروج عن إحرام عمرة التمتع بالتقصير، ولا يجوز الحلق بعمرة التمتع، ولو حلق المكلف في عمرة التمتع فحينئذ يلزمه أن يكفر عن ذلك بشات إذا كان عالما عامدا، بل مطلقا على الأحوط استحبابا، كما سيأتي بيانه في محله عند الحديث عن هذه المسألة في مسألة 350، سيأتي بيان ذلك. فإذا لا ينحل إحرام العمرة عمرة التمتع إلا بالتقصير، ولا يشرع الحلق في عمرة التمتع، بخلافه في العمرة المفردة، فإن المكلف مخير بين الحلق وبين التقصير، والحلق أفضل لدلالة الأخبار على ذلك، حيث ورد في بعضها كما في صحيحة معاوية وغيرها، قال: سألته عن العمرة المبتولة. عمرة المبتولة يعني العمرة المفردة، يعبر عنها بالمبتولة، فيها الحلق؟ قال: نعم. وقال الإمام صلوات الله عليه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في العمرة المبتولة: اللهم اغفر للمحلقين. فقيل: يا رسول الله، وللمقصرين؟ فقال: قال: اللهم اغفر للمحلقين. فقيل: يا رسول الله، وللمقصرين؟ فقال: وللمقصرين. فمرة دعا للمقصرين، بينما مرتين دعا للمحلقين. هذه الرواية وغيرها يستفاد منها أن الحلق والتقصير كلاهما جائز في العمرة المبتولة، ولكن الحلق أفضل، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله دعا للمحلقين مرتين، ثم في الثالثة دعا للمقصرين. هذا بالنسبة إلى الرجال. وأما النساء فيتعين عليهن التقصير في العمرة المفردة وفي عمرة التمتع، ولا يجوز لهن أن يحلقنا لا في عمرة التمتع ولا في العمرة المفردة، فيحرم عليهن الحلق في العمرتين، لجملة من الروايات من قبيل ما ورد في صحيحة الحلبي، ورد فيها: ليس على النساء حلق وعليهن التقصير مطلقا في العمرة المفردة وفي عمرة التمتع. قال الثالث: ينحصر الخروج عن الأحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط، وهذا ما سيأتي في مسألة 350. ولكن الخروج عن الأحرام في العمرة المفردة يتحقق بالتقصير وبالحلق، والحلق أفضل. هذا بالنسبة إلى الرجال. وأما النساء فيتعين عليهن التقصير مطلقا، يعني في العمرة المفردة وفي عمرة التمتع، بل يحرم عليهن الحلق. الفارق الرابع: يجب أن تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على ما يأتي، وهذا سيأتي من سماح السيد في مسألة 150، وأنه لابد أن تكون عمرة التمتع والحج في نفس السنة، فلا يصح أن تأتي بعمرة التمتع في هذه السنة وتأتي بالحج في السنة القادمة، حتى وإن بقيت على إحرامك، على فرض أنه يصح ذلك، لا يصح ذلك وتبطل العمرة كما يبطل الحج، لابد أن تكون العمرة والحج في سنة واحدة، ولا يصح إيقاعهما في سنتين، حتى وإن لم تحل من إحرام عمرة التمتع. وهذا بخلافه في العمرة المفردة، فإنه يصح أن تأتي بها في سنة وتأتي بحج الإفراد في سنة أخرى، سواء تقدمت عليه أم تأخرت، من حيث الحكم الوضعي لا إشكال في ذلك، إذا أتيت بها في سنة وأتيت بالحج في سنة أخرى، تقدمت على الحج أو تأخرت. نعم، من ناحية الحكم التكليفي إذا استطعت لهما معا يجب عليك أن تأتي بهما في نفس السنة، لأنه لا يجوز أن تخالف وجوب العمرة لأنه فوري، إلا إذا حصل لك الوثوق بإمكان الإتيان بها في عام لاحق. فإذا من حيث الحكم الوضعي لا إشكال في صحة الإتيان بالعمرة المفردة في سنة وبحج الإفراد أو القران في سنة أخرى، هذا لم يقع فيه كلام ودلت عليه أيضا الروايات. قال: يجب أن تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على ما يأتي، وليس كذلك في العمرة المفردة، فمن وجب عليه حج الإفراد والعمرة المفردة صح منه أن يأتي بالحج في سنة والعمرة في سنة أخرى. هاي صح منه سماح السيد في صدد بيان الحكم الوضعي، يقول ما تبطل، لكنه الحكم التكليفي لو أخر مع استطاعته يكون آثم، مو بصدد بيان الحكم التكليفي. إذا استطاع لهما في سنة واحدة يجب عليه أن يأتي بهما في سنة واحدة، ولكن لو خالف وأخر فلا تبطل العمرة المفردة، من حيث الحكم التكليفي تقع صحيحة. الفارق الخامس: أن من جامع في العمرة المفردة عالما عامدا قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا إشكال، كما سيأتي ذلك في مسألة 223، هنالك عندما يتعرض إلى تركات المحرم يذكر حكم الجماع قبل السعي وبعد السعي، فإذا بعد السعي لا تبطل العمرة المفردة ولكن تجب الكفارة، بخلافه إذا كان قبل السعي فإن الجماع يوجب بطلان العمرة مضافا إلى ثبوت الكفارة. طبعا هذا مع العلم والعمد كما سيأتي، أما مع الجهل مع النسيان لا تثبت الكفارة. طيب، هذا في العمرة المفردة، دلت الروايات على ذلك أنه تبطل ويجب إعادتها بأن يبقى في مكة إلى دخول شهر آخر، ثم يأتي بها بعد ذلك يعيدها. ومنه يتضح أن البطلان هو ليس بطلان حقيقي، وإنما بطلان بمعنى لزوم الإعادة، وإلا هي لو بطلت لأمكنه أن يأتي بيعيدها في نفس الشهر، والحال هو يلزمه أن يبقى إلى شهر آخر. هذا معناه أن هذه غير باطلة، وما دامت غير باطلة فيجب أن يؤخر إعادتها إلى سنة إلى شهر آخر، لأنه لا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد. وهذا بخلافه في عمرة التمتع، فإن من جامع قبل السعي فيأتي حكمه، وهو أنه الأحوط لزوما أن يكمل هذه العمرة ثم يعيدها ويأتي بالحج بعدها ثم يعيدهما في السنة القادمة، كما سيأتي بيانه في مسألة 220. قال: إن من جامع في العمرة المفردة عالما عاملا قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا إشكال، ووجبت عليه الإعادة بأن يبقى في مكة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه. واضح، مو بنفس الشهر يعيد، هذا معناه أنه بطلانها مو حقيقي، وإنما هو فساد بمعنى عدم الاكتفاء بها ولزوم الإعادة، ولا هي لو فسدت وبنفس الشهر يروح ويأتي بعمرة أخرى بالعمرة المفردة. طبعا هاي العمرة المفردة راح يأتي من سماحة السيد أنه يحتاط وجوبا بلزوم إتمامها، كما يأتي في مسألة 223. هذه العمرة التي جامع بها التي حكم بفسادها أحوط وجوبا أن يتمها، ثم يبقى إلى الشهر القادم ويأتي بعمرة جديدة. وأما من جامع في عمرة التمتع فحكمه غير ذلك، وسيأتي في المسألة 220 راح يجي أنه يعيد هذه العمرة المفردة ويأتي بالحج بعدها، ثم على الأحوط ثم السنة القادمة يعيد العمرة والحج. مسألة 140. تشتمل هذه المسألة على ثلاث نقاط. النقطة الأولى: إذا لم يكن الشخص داخل مكة بل وردها من الخارج وأراد أن يأتي بالعمرة المفردة، مثل شخص من العراق مثلا أراد أن يأتي بالعمرة المفردة، فمن أين يحرم لها؟ هل يحرم لها من المواقيت أم يحرم لها من أدنى الحل؟ اتفق الفقهاء على أنه يلزمه الإحرام لها من المواقيت، لما دل في جملة من الروايات على أن المواقيت لا يجوز تجاوزها، في بعضها ورد ما نصه: ولا تجاوزها إلا وأنت محرم. فما دام هذا يأتي من منطقة قبل الميقات فلا يجوز له أن وهو يريد العمرة فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا ويحرم منه. فإذا من كان خارج مكة وقبل الميقات وأراد أن يأتي بالعمرة المفردة فيجب عليه أن يحرم لها من المواقيت، ولا يجوز له أن يتجاوز المواقيت من دون إحرام. لذا يقول: يجب الإحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع، ويأتي بيانها. أكو خمس مواقيت بينها النبي صلى الله عليه وآله، هذه المواقيت هي الأساسية، ومواقيت أخرى يذكر سماحة السيد 10 مواقيت لعله أو أكثر. النقطة الثانية: إذا كان الشخص داخل مكة سواء كان من أهل مكة أم من غير أهلها، كما إحنا مثلا أهل العراق نذهب إلى أداء الحج مثلا أو العمرة. فعندما نكون في داخل مكة ونريد أن نأتي بعمرة مفردة، دخلنا بعمرة تمتع، دخلنا بحج إفراد، دخلنا بعمرة مفردة، ونحن داخل مكة أردنا أن نأتي بعمرة مفردة، فمن أين نحرم لها؟ هنا أيضا اتفقوا على أن الإحرام يكون من أدنى الحل، من كان داخل مكة وأراد أن يأتي بعمرة مفردة فيحرم لها من أدنى الحل، ولا يجب عليه أن يذهب إلى المواقيت. والمقصود من أدنى الحل، أكو حرم حدده النبي صلى الله عليه وآله، أقرب النقاط إلى هذا الحرم يسمى أدنى الحل، فأقرب منطقة إلى الحرم يعبر عنها بأدنى الحل، فيجب الإحرام للعمرة المفردة لمن كان داخل مكة من أدنى الحل. وأفضل المناطق في أدنى الحل هي بعض المساجد والأماكن، فأفضلها هو مسجد التنعيم والجعرانة والحديبية، لأن كلهن نقاط تقع في أدنى الحل، وأنت مخير في أن تحرم من أي نقطة من نقاط أدنى الحل، ولكن العلماء ذكروا أن أفضل مناطق أدنى الحل هو أن تحرم من مسجد التنعيم أو من الحديبية أو من الجعرانة أو الجعرانة. فهذه لا يجب، المناطق الثلاث لا يجب الإحرام منها، ولكن الإحرام منها هو أفضل. واضح؟ ولعله لأنها ذكرت في الروايات، كثيرا ما يتردد ذكر هذه المناطق والأماكن الثلاث عندما يتعرض إلى الإحرام من أدنى الحل. وهذا ما يأتي أيضا من سماح السيد، من أن الإحرام من هذه المناطق هو أفضل. فإذا من كان داخل مكة وأراد أن يأتي بالعمرة المفردة فيجوز له أن يحرم لها من أدنى الحل، ولا يجب عليه أن يذهب إلى المواقيت ويحرم من المواقيت، بل وهذا دلت عليه الروايات أيضا. يبقى هنا أن ننبه إلى أنه إلى قضيتين. القضية الأولى أن أدنى الحل في بعض أطرافه كالحديبية، من جهة الحديبية من جهة الجعرانة، هو لا زال مكة لم تصل له، لا زال منطقة هذه خارج مكة، لكن من جهة التنعيم اللي يبعد تقريبا 6 كيلوات 7 كيلوات عن الحرم، مكة اتسعت من هذه الجهة من جهة المدينة، بحيث صار مسجد التنعيم داخل مكة، وامتدت ضواحي وأطراف مكة إلى مسافات واسعة من هذه الجهة، فصار مسجد التنعيم في داخل مكة. هنا يصير لبس عند البعض، فيقولون بأن سماحة السيد لا يجوز الإحرام من مسجد التنعيم بعد أن صار مسجد التنعيم في السنوات الأخيرة من داخل مكة، وهذا في الحقيقة التباس. سماحة السيد يجوز الإحرام من مسجد التنعيم رغم أنه صار من ضواحي مكة، للشخص الذي يكون في داخل مكة. فمن كان داخل مكة وأراد أن يأتي بالعمرة المفردة فيجوز له أن يحرم من مسجد التنعيم، وإن كان مسجد التنعيم صار من ضواحي مكة وداخل مكة. نعم، لا يجوز الإحرام من التنعيم فيما إذا كان الشخص خارج مكة وأراد أن يأتي بالعمرة المفردة، فلا يجوز له أن يحرم من التنعيم، باعتبار أن التنعيم وإن كان يمثل هو حد الحرم وخارج الحرم، أقرب النقاط إلى الحرم أدنى الحل، ولكن حيث أن مكة اتسعت من هذه الجهة فهذا الشخص محل. إذا أراد أن يحرم من التنعيم يلزم من ذلك أن يدخل إلى مكة بغير إحرام، وسيأتي أنه لا يجوز دخول مكة ولا دخول الحرم إلا محرما. فمن هذه الناحية سماح السيد لا يجوز الإحرام من التنعيم لمن كان خارج مكة وأراد أن يحرم للعمرة المفردة، فهذا لا يجوز له أن يحرم من التنعيم. طبعا اللي يكون هذا الشخص اللي جاي نتكلم عنه خارج مكة ولم يتجاوز الميقات، أما إذا تجاوز الميقات يجب عليه من يحرم من الميقات، وسيأتي أنه إذا تجاوز الميقات يجب عليه أن يرجع، إذا ما يرجع حتى لو أحرم من ميقات آخر فإحرامه باطل. فهذا لا إشكال إذا كان تجاوز الميقات حرام من الميقات، أما إذا الشخص لم يتجاوز الميقات وهو خارج الحرم وأراد أن يأتي بالعمرة المفردة، فهذا من أين يأتي يحرم لها؟ قالوا يحرم لها من أدنى الحد. طيب هل يجوز له أن يحرم من التنعيم؟ تنعيم أيضا أدنى الحد. سماح السيد يقول لا، هذا لا يجوز له أن يحرم من التنعيم. ليش؟ لأن هذا محل. إذا أراد أن يحرم من التنعيم يلزم من ذلك أن يدخل إلى مكة، أطراف مكة من هذه الجهة بدون إحرام، وسيأتي لا يجوز الدخول إلى مكة إلا محرما، فيجب عليه أن يذهب إلى نقطة أخرى من أدنى الحل تقع خارج الحرم وخارج مكة كالحديبية والجعرانة، يحرم من ذلك المكان. واضح؟ وهذه يبتلون بها الأخوة اللي يخرجون من مكة، راح يجي إن شاء الله أنه لا يجوز بعد إتمام عمرة التمتع لا يجوز الخروج من مكة، وبعض الأحيان يخرجون ذول السواق يأخذوهم إلى عن طريق منى مثلا، يأخذوهم إلى المزدلفة، يصير في أيام الزحامات ينقلوهم إلى الأسواق، فالشوارع العزيزية تصير مزدحمة، فيجون على أنفاق منى يخرجوهم منها. فإذا خرجوا من منى، هذا بعد إذا خرج من مكة وفي غير الشهر الذي أدى فيه العمرة، هذا يلزمه أن يدخل إلى مكة بعمرة جديدة، فمن أين يحرم لها؟ هذا لابد أن يذهب إلى الحديبية أو إلى الجعرانة أو منا إلى أطراف أدنى الحل من جهة عرفات من هذه الجهة، ولا يجوز له أن يحرم من التنعيم باعتبار أنه يستلزم أن يدخل مكة من غير إحرامين. هذه النقطة أحببنا أن نبينها. القضية الثانية اللي أريد نبينها، سماحة السيد ذكر في النقطة الأولى أن الشخص إذا كان قبل الميقات فيجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة من الميقات، واضح؟ وإذا كان داخل مكة فيجب عليه أن يحرم، يجوز له أن يحرم من أدنى الحد ولا يجب عليه الذهاب إلى المواقيت. طيب راح يجينا هذا الكلام على إطلاقه غير تام، لأنه سيأتي أن الشخص إذا كان منزله بعد الميقات دون الميقات إلى مكة، فهذا يجوز له أن يحرم من منزله. واحد من المواقيت اللي راح يذكرها سماحة السيد منزل الشخص، من كان منزله دون الميقات يعني بين الميقات وبين مكة، هذا من يحرم؟ هذا يحرم من منزله، ميقاته منزله بلا فرق، أراد يحرم لحج التمتع، حج الإفراد، حج القران، عمرة مفردة، عمرة التمتع، أي واحد من هذه النسك أراد أن يحرم له يحرم له من منزله. فهذا إذا أراد أن يأتي بالعمرة المفردة من أين يأتي بها؟ من منزله، فلا هو يحرم من الميقات ولا يجب عليه الإحرام من الميقات ولا يجب عليه الإحرام من أدنى الحل. والحال سماحة السيد ذكر أمرين، هو إما يكون إحرامه من الميقات أو إحرامه من أدنى الحل، ومثل هذا الشخص يجوز له أن يحرم من منزله. إذن ما ذكره ليس على إطلاقه، مقتضى ما ذكره أن هذا الشخص إذا أراد أن يحرم من يحرم؟ من يحرم؟ من أدنى الحل أو يرجع إلى الميقات، والحال أنه يجوز له أن يحرم من منزله. نعم. قال ثانيا، نعم إذا كان المكلف في مكة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يحرم من أدنى الحل، كالحديبية والجعرانة أو الجعرانة تنقرأ والتنعيم، وذني من باب المثال تذكر، ومو واجب الإحرام إلا من هذه المناطق، لكنه أفضل كما سيأتي. والأفضلية طبعا لا توجد رواية تدل على أفضلية الإحرام من هذه المواطن الثلاث، وإنما ذكرت الإمام من يجي يبين الإحرام من أدنى الحل يذكر هذه المواطن، فبعض الفقهاء استفاد من ذكر هذه المواطن في الروايات أنه يستحب أن يكون الإحرام منها، فمن كان تكليفه أن يحرم من أدنى الحل يستحب له أن يحرم من هذه المواطن الثلاث. وبعضهم قال لا، على الأقل نستفيد الأفضلية سمون لنا الاستحباب. ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت والإحرام منها. النقطة الثالثة، بلي هذا تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خلينا نكملها هذه، نكملها. النقطة الثالثة، قلنا من كان في داخل مكة ويجوز له أن يحرم للعمرة المفردة من أدنى الحل، نستثني من ذلك حالة واحدة، وهي من جامع زوجته في العمرة المفردة قبل السعي، فقلنا هذا تبطل عمرته، فإذا بطلت يلزمه أن يكملها على الأحوط وجوبا كما سيأتي. ثانيا يلزمه البقاء إلى الشهر القادم، يعني يدخل شهر جديد ويعيد العمرة المفردة، يأتي بعمرة مفردة. هذه العمرة المفردة التي يأتي بها من أين يحرم لها؟ ذكر الفقهاء أنه يجب أن يحرم لها من المواقيت وليس من أدنى الحيل، لدلالة بعض الروايات على ذلك كما سيأتي عند التعرض إلى هذه المسألة. فلا يكتفي بالإحرام للعمرة المعادة من أدنى الحل، رغم أنه هو في داخل مكة، ولكن لا يجزئه الإحرام للعمرة المعادة من أدنى الحل، بل يجب عليه أن يذهب إلى المواقيت. لذا يقول ويستثنى من ذلك، ياه ذلك من كان في داخل مكة يجوز له الإحرام من أدنى الحل، يستثنى من هذا من أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي، فإنه يجب عليه الإحرام للعمرة المعادة من أحد المواقيت، ولا يجزيه الإحرام من أدنى الحل على الأحوط لزوما كما سيأتي في المسألة 223. مسألة 141 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.